وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأذلهما الشيطان عنها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في سرد أحداث قصة آدم عليه أزكى التسليم وأفضل الصلوات. رأينا مبدأ خلقه وكيف خلقه المولى عز وجل فصوره فأحسن صوره، وكيف رأينا الملائكة تسبح بحمد ربها إعظاما لقدرته وسعة علمه وسعة رحمته، في حين أن عدو الله إبليس ما كان منه إلا أن يشتغل بمعرفة من أين يمكنه أن يوقع هذا المخلوق الضعيف، ليوقعه في حبائله ويوقعه في مصايده ومداخله. فأراد الله عز وجل أن يظهر قوته وعلمه في هذا المخلوق، فنفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عندئذ ما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن أمر الملائكة ومن حضر معهم أن يسجدوا تعظيما له سبحانه وتعالى على خلقه وعلى قدرته، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين أي الأذلين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبعد ذلك أخذ الله تعالى من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأدخله الله عز وجل جنته وهي جنة الخلد كما كنا قد قررناه، وقال له عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. لا تجوع، وكيف يجوع وله فيها من كل الخيرات؟ وألا تعرى، وكيف يعرى فيها وفيها من أحسن الألبسة من سندس واستبرق وغير ذلك مما لذ وطاب، وأن لا تضمأ فيها، وأن لك ألا تضمأ ولا تضمأ فيها، وكيف يعطش فيها وكيف يضمأ فيها، وفيها أنهار شتى من ألوان شتى، ولا تضحى أي لا تمسك ولا يمسك لفح الشمس، وكيف يمسه لفح الشمس، وفيها ظل دائم كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. عندئذ بينما هو يمشي في تلكم الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض إذا به تأخذه غفوة، فلما استيقظ رأى أمامه مخلوقا لطيفا فكانت هي حواء، وكتب لهذين المخلوقين آدم وحواء أن يكونا أبوي هذه البشرية، فصار بنعمة من الله تعالى ومنة ورحمة يسيران في هذه الجنة، جنة الخلد التي أعدها الله تعالى للمؤمنين، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صار يسيران فيها يأكلان من ثمارها ويشربان من مياهها، وألبسهم الله عز وجل أحسن لباس في نفسه تراه زينة ويستر العورة المشينة. قال الله عز وجل: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عندئذ أيها المؤمنون نلاحظ أن الله تبارك وتعالى أعاد تحذير آدم عليه السلام، ذكره بهذا العدو الذي أبى أن يسجد لله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم. فالسجود لآدم إنما كان اختبار من الله تعالى لعباده أولئك لطاعته، فأراد الله عز وجل أن يذكره، وكم من مرة يذكرنا الله، فقال له: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. عندئذ نهاه عن تلكم الشجرة، وبينا أن هذه الشجرة لا يحل لنا الخوض في تعيينها ولا يحل لنا الكلام في تكييفها، كيف لا، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي هذه اللحظات التي دخل فيها آدم وحواء هذه الجنة كان لزاما على إبليس أن يقضي بالوعد الذي قطعه على نفسه، وقد قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي لقد صدق ظن إبليس في بني آدم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. عندئذ كانت هذه سنة، إبليس أراد أن يخرج أبانا آدم من هذا النعيم المقيم الذي آثره به العلي الحكيم، وصارت سنة في كل عدو لله مبين، فصارت هذه هي السنة. أعداء الله يريدون أن يخرجوا أولياءه سبحانه مما هم فيه من النعيم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه هي السنة، أنه ما من نبي إلا وعدوه يريد أن يخرجه مما هو فيه، فكان أول نبي أخرج مما أراد أن يبقى فيه وأن يمكث فيه هو أبونا آدم عليه السلام. جاءهما وهما في تلكم الجنة واقترب منهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهم، فماذا قال لهما؟ فاقترب منهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ثم انظروا وقاسمهما، أي قال له: أقسم، يعني أقسم بالله، أقسم يعني أكد ما تقول، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم ويقسم ويقسم أنه لهما لمن الناصحين، مع أنه يضمر في صدره الحقد الدفين يوم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فدلاهما بغرور ولا يزال يدليهما بغرور حتى ذاق الشجرة. هذا نص كتاب الله تبارك وتعالى. فوسوس لهما الشيطان، ولكن لا يزال الشيطان يوسوس لبني آدم حتى أنساهم هذا الذنب الذي فعله. يعني حتى هذه المكيدة التي قام بها الآن هو الذي قام بها، وسوس لبني آدم حتى برؤوه من هذا الذنب فألصقوا التبعة والخطيئة بمن؟ بحواء. وتجد كتب اليهود والنصارى وللأسف من قلدهم من المسلمين يلصقون التبعة بحواء، فدفعت الفاتورة غالية جدا أن بقيت مهينة ذليلة اعترف بإنسانيتها في القرن 18، قيل لها أنت إنسان. عقدوا مؤتمرا في القرن 18 يثبتون في هذا المؤتمر أن المرأة إنسان خلافا ما كنا نظن، لأنهم رأوا أن حواء وألصقوا هذا في أذهان الناس أن هي التي وسوست لآدم، مع أن الله تعالى يقول فوسوس لهم الشيطان. ثم هل اعترف بإنسانيتها قولا وعملا؟ كلا، إنما قيل هذا القول قولا، ولكن لغاية الآن لم يعترف بإنسانيتها، بل تعتبر اليوم سلعة تباع وتشترى وتعرض، المهم أن تشترى نقدا أو نسيئة، حتى إذا مضت مدة صلاحيتها قيل لها اذهبي، لا نحتاجك، اذهبي فقد انتهت المدة، اذهبي وداعا لا نفقة لك ولا عدة. المهم أننا نرى نصوص كتاب الله عز وجل تضحد وتبطل جميع مزاعم غير المسلمين الذين أشاعوا أن حواء أمنا هي التي وسوست لآدم عليه السلام بأن يأكل من هذه الشجرة. وأول وعد قطعه إبليس الذي عرف بوعوده الكاذبة، قال الله عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أول وعد قطعه لآدم أنه قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. وسبحان الله، سبحان الله الذي قال وقوله الحق. انظروا ماذا يقول، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزم. نسي، ما الذي نسيه آدم؟ ما الذي أنساه الشيطان إياه في تلك اللحظة؟ نسي أول شيء في هذا الوعد عندما وعده بأنه سيكون ملك لو أكل من هذه الشجرة، نسي شيئا مهما، وهو أن الله عز وجل قد أسجد له الملائكة، سجد الملائكة له تعظيما وتشريفا وتفخيما. فلو كان الملائكة أشرف منه، إذا كان لماذا يسجدون له؟ فإذا ثبت أنه هو أشرف من الملائكة وأشرف عند الله من الملائكة، فكيف يطمع أن يكون ملكا؟ كيف أطمع أن أكون ملكا والملائكة هم الذين قد سجدوا لي؟ نسي أيضا عندما وعده هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، نسي قوله عز وجل وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. أي ملك أكبر من هذا؟ أن يعيش الإنسان موفرا له كل شيء، الأكل والشرب واللباس والمبيت والظل وكل ذلك، هناك ملك أعظم من هذا؟ لكنه نسي، يصفه الله عز وجل أنه نسي. وكذلك نسي عندما وعده إبليس الرجيم قال له هل أدلك على شجرة الخلد، كل هذه مغريات، كل هذه مغريات ليعلم الإنسان أن من طبيعة البشر مثل هذه الأمور. يعني ما من شيء مر بنا إلا وتجد في الإنسان اليوم منه نصيب، حتى ذلكم الخلط الذي وقع في خلق آدم، الله عز وجل لم يخلقه من ماء صاف ولم يخلقه من تراب صاف، بل خلطه من ماء وطين، من ماء وتراب حتى عاد طينا. فهنا يشير العلماء يقول لك كيف ترجو لأخيك صفوا وقد خلق من ماء وطين؟ كثير منا يريد أن يصير أخوه الذي يعيش معه صافيا لا عيب فيه، كيف وأصل الخلقة فيه خليط؟ لا بد أن يكون في الإنسان نسبة من الشر ونسبة من الخير، والحكم للغالب، من غلب خيره على شره فهو الخير، ومن غلب شره على خيره فهو الشر. هذا كل شيء تقف. وعده بقوله هل أدلك على شجرة الخلد، وفي آية أخرى ما نهاكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ما الذي نسيه هنا؟ قالك الله عز وجل نسي، عندما أغراه بالملك نسي أن الملائكة سجدوا له، عندما أغراه بماذا؟ بالملك نسي أن الله عز وجل له الجنة تحت تصرفه، أغراه الآن بالخلد. نسي عليه السلام يوم خلقه الله عز وجل علم أنه سيموت. آدم عليه السلام يوم خلقه الله كان يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يموت فيه، والدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة، كل نفس، كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيص. الوبيص هو مثل البريق، البريق الضعيف، شيء يبرق بضعف يسمى الوبيص. جعل بين عيني كل إنسان وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، رأى رجل من بين ذريته أعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي ومن هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود عليه السلام، إنه داود عليه السلام. فقال: ربي كم جعلت له عمره؟ ماذا تفهمون من هذا؟ أنه يعلم أن لديه عمرا محدودا. كم جعلت له عمره؟ فقال: 60 سنة. فقال: أي رب زده من عمري 40 سنة. ولا داعي لنتمم الحديث، لأنه لما جاءه ملك الموت ليأخذ روحه قال: بقيت لي 40. فجحدت ذريته ونسي، فنسيت ذريته، نسي حتى في الحديث قال نسي. إذن فنسي مثل هذا، نسي ولم نجد له عزما. إذن نسي أنه غير خالد، نسي أنه أفضل من الملوك، نسي أنه أفضل من الملائكة. ولكن هذا أراد الله عز وجل ليقضي أمرا كان مفعولا، ونسي أن هذا اللعين إبليس عدو له ولزوجه، كما أخبره الله تبارك وتعالى أنه أبى السجود له، بل أبى طاعة ربه عز وجل، يعني قابل أمر ربه بالعصيان والجحود وأبى أن يمتثل لآدم بالسجود. هذا أمر عظيم كما صورناه أمس، أو ما كان الله عز وجل يعصى قبل هذا اليوم، ما كان الله يعصى قبل أن يعصيه إبليس. المهم قال لهما: ولا تقرب هذه الشجرة. فلما ذاق الشجرة، احنا وش ننتظر لما ذاق الشجر؟ زلزال، طوفان، يعني ينقطع جسمهما على اثنين؟ لا. فلما ذاق الشجرة، هذه العقوبة، بدت لهما سوآتهما وطفقا، أي جعل بدأ وطفقا يخصفان، أي يرقعان عليهما ويرتقان عليهما من ورق الجنة، الحشيش اللي في الجنة، جعل يحملان الورق تاع الجنة ويستوران به عورتهما بعدما كساهما الله اللباس الأحسن من لباس الجنة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وأرجو أن نتخيل أبوينا الرحيمين الكريمين وهما في ذلك المأزق، خلاص ثبتت المعصية. فناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ أول عقوبة عوقب بها آدم وحواء ما هي؟ ليس بزلزال ولا طوفان ولا غير ذلك، بل عاقبهما بكشف عورتهما، عاقبهما بفضح عورتهما، بدت لهما سوآتهما. يا ليت قومنا يعلمون، يا ليت قومنا يعلمون أن التبرج وكشف العورات عقوبة من رب الأرض والسماوات. في نسوا هؤلاء أيضا، نسوا بأن أول عقوبة كانت هي التبرج، فراحوا يظنون ويبنون علالية وقصورة أن هذا العري، أن هذا التبرج، أن هذا الكشف للعورات مظهر من مظاهر التقدم. يقال لهم: نعم إنه مظهر من مظاهر التقدم، ولكن إلى النار والعياذ بالله. إذن وناداهما ربهم، نداء عجيب، نداء من الله تبارك وتعالى، ناداهما ربهما بنداء فيه مزيج من العتاب والرحمة، فيه مزيج من العتاب والرحمة. ألم أنهكما عن تلكما الشجر وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ وتصوروا حال الأبوين الكريمين في تلكم اللحظة وهما يستمعان إلى هذا النداء. يعني يتصور كل منا الآن يتخيل نفسه في تلك اللحظة أن الشيطان قد لعب به ولعب بعقله حتى عصى ربه عز وجل في أمر قد نصه عليه لا تقرب هذه الشجرة. تصور نداء عظيم من رب الأرض والسماوات، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، ولكن الله إن الله عز وجل ما كان ليصطفي وليختار عبدا يعصيه عامدا متعمدا، ما كان ليصطفي عبدا يعصيه إلا ناسيا كما قال إلا ناسيا، لذلك ما كان أيضا ليترك عدوه وعدو أوليائه اللدود، ما كان ليتركه يشمت فيهم شماتة، ما أعظمها من شماتة أن يعصي العبد ربه في تلك اللحظة، يعني خلاص يشمت فيك العدو، هاو عدو، احنا لا نريد شمات الأعداء، لكن العدو عدو إبليس دائما يشمت فينا، ما كان الله عز وجل يتركه يشمت فيه. فتلقى آدم ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات، ما هذه الكلمات؟ ألهمهم الله عز وجل إياه، شوف رحمة ربي سبحانه، عصياه ولكن هو الذي وفقهما إلى التوبة وألهمهما هذه الكلمات، قال متضرعين، متضرعين باكين خاشعين، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شو ذلك الكلام، ما أطيب يعني، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، فقال فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. انظروا كيف قبل توبة آدم لكي لا يجعل هذا العدو يشمت في أبينا وأمنا، تاب عليه لأنه ندم، تاب عليه لأنه اعترف، يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. في حين لو رأيت في جهة أخرى هذا تاب عليه الله عز وجل، وتنظر إلى إبليس بقي حسيرا كثيرا لا يجد للراحة إلى قلبه سبيلا، يتذكر تلك اللحظة التي عصى فيها أمر الله تعالى، ويتذكر الحكم الرهيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إن عليك اللعنة طردا كليا مطلقا من رحمة الله إلى يوم الدين. لذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، هذه السجدات التي نقرأها في كتاب الله تعالى تقرأها، فإذا سجدت انظر ما الذي يحدث، قال اعتزل الشيطان، يذهب إلى زاوية، اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. انظروا تاب آدم، تاب الله عز وجل عليه، اعترف تاب الله عز وجل، لكن هذا إبليس عليه اللعنة إلى يوم الدين ويبقى حسيرا، هذه الحسرة هذه وهذه الندامة تشتعل في قلبه إلى أبد الآبدين، وكل ذلك كان لحكمة بالغة توافق ما قاله الله عز وجل في أول بدء الخلق إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن لما جاء هذا الأمر قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقال فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك قد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا في تلك اللحظة، هذه اللحظة قال الله عز وجل لهم هذا الكلام، أن انزل إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، معركة طاحنة إلى قيام الساعة. ولننظر، أما الذي وفقه الله عز وجل فهو في الجنة، وأما الذي ما حالفه توفيق الله عز وجل فهو من جنود إبليس وأتباعه. فهنا نتذكر كل هذا الذي حدث تعليم آدم الأسماء، أمره بالسجود، توفيقه للملائكة للسجود، كتابته أن إبليس سيعصي هذا الأمر، كل هذا ليوافق ما قاله في أول الأمر: إني جاعل، ما قالش في الجنة، ما قالش في الجنة، إني جاعل في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. وكلنا كنا ننتظر أنه بعد الخلق، بعد سجود الملائكة، ينزل إلى الأرض، لكنه أنزله إلى الجنة. لماذا؟ يذكر العلماء رحمه الله تعالى سببين اثنين في ذلك. أما السبب الأول، يقولون إن الله عز وجل أسكن آدم جنته، جنة الخلد، قبل أن ينزله إلى الأرض كما هو مقرر، قالوا ليستشعر ويستيقن عداوة إبليس، ليتأكد من أن هذا العدو قد بلغ القمة في العداوة، لا عدو أكثر منه. لماذا؟ لأن عدوك، أنت تعرف أنه إنسان عدو، قد لا يؤذيك، عدو لكن حد واحد روح، لا يؤذيك ولم يأخذ منك شيئا، ولكن من العدو الذي تبقى تضمر له كل العداوة وتترصد له وتترقبه وتحرص نفسك من من هو الذي أخذ منك أنفس شيء؟ هذا إبليس أخذ منا الجنة، أخرج أبانا من الجنة، فأراد الله عز وجل كي نستحضر هذه العداوة، أراد أن يعطينا درسا عمليا لعداوته، كي نتذكر: إياك إياك أن تأمنه، إياك إياك أن تستمع إليه، إياك إياك من خطواته، فإنه الهلاك لحد. أخذ منك هذا النعيم المقيم، كان سببا في طرد أبينا من الجنة. لو لم تكن، يعني تصور احنا الآن القصة دون ذكر الجنة، مباشرة إلى الأرض، صحيح نستحضر عداوته، لكن ليس بهذه الصفة: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، إيه؟ كما أخرج أبويكم من الجنة، أعظم شيء، أخرج أبويكم من الجنة. فهذا لأجل إيقاظي، لأجل إيقاظي محرك العداوة ضده، أسكنه الله الجنة حتى نشعر بعداوته. والأمر الثاني وهو أعظم وأعظم بكثير، ألا وهو أن الله عز وجل وضع آدم في الجنة لكي يحن إليها. الله عز وجل كاتب من أول الأمر: لا مبدل لكلماته سبحانه، يعلم أن آدم سيأكل من الشجرة وسينزل إلى الأرض، فلماذا أسكنته الجنة؟ قال: ليدخلها وينظر إلى ما فيها، وينظر إلى نعيمها، يشرب من مياهها، يأكل من ثمارها، يستظل بظلالها، يتمتع بما فيها. وتعرف أن الإنسان إذا ذاق شيئا، ليس الخبر كالمعاين، مش كما يسمع، إذا ذاقه فإنه يستلذه وإنه يحن إليه. فجعل هذا البقاء تاع آدم باعثا للحنين الذي نجده الآن إلى الجنة إذا سمعنا عنها، بمثابة الوطن الأم. آدم أول وطن اتخذه وأول منزل نزله هو الجنة. لو نزل إلى الأرض ما كنا نحن إليها، لأنها ليست وطننا، لكنه أسكنه الجنة كي نبقى نحن إلى ذلك الوطن الأم، وأنه هي دارنا، هي دارنا الأصلية، ليست هذه الدار، هذه الدار دار عبور، دار امتحان، ندفع الثمن لخطأ، ولكن كلنا نشتاق إلى تلك الدار التي سكناها في أول مرة. وهذا نشاهده حتى في واقعنا، الإنسان الذي يسكن الدار الأولى، الدار الأولى ولو كانت ضيقة، ولو كانت ضيقة، وسكن القصور العلاني القصور، يبقى دائما يحن إلى أول منزل. لذلك قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من أرض، كم من منزل يسكنه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، كم من مسكن يسكنه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فالإنسان الآن ابن آدم يحن حتى نحن، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة: كيف وجدتم عبادي؟ قال: وجدناهم في الذكر يذكرونك ويعبدونك ويسبحونك ويحمدونك. قال: وما يدعون؟ يدعونك جنك، يدعونك أن يدخلوا جنتك. قال الله تعالى: وهل رأوها؟ قال: لا. قالوا: لا. وكيف ولو رأوها؟ يقولون: لكانوا أشد لها طلبا، كانوا نعرف أن الإنسان إذا شاف الأمر يبقى يحرص عليه أكثر ممن لم يره. كذلك نحن نشعر بهذا الحنين الذي ينبعث من قلوبنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن كيف يمكن أن نلصق هذا الحنين في قلوب بني آدم؟ أن ندخل آباهم الجنة فيراها ويروها هم ليس بأعينهم ولكن بقلوبهم فيعملون إليها. لذلك يقول الشاعر رحمه الله تعالى: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا هي الحكمة التي من أجلها ربنا سبحانه وتعالى أسكن آدم فسيح جنانه ثم أنزله للأرض لكي يعمل. وهذا هو الوصف الذي يلازمنا إلى أن نموت، وصفنا بالغرباء، غرباء في هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب، غريب أو عابر سبيل، فنحن غرباء ووطننا الأم هو تلكم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فما على المؤمن إلا أن يعمل ليصل إلى وطنه الأم ولا يبقى سبي العدو. لا بد عليه أن يتخلص من هذا العدو المبين، وذلك بامتثال أوامر الله، وذلك بالبعد عن مناهي الله، وذلك بالتمسك بهدي وسنن المرسلين. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وعلو الهمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.